بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتي معكم هذه الليلة هي بعنوان الجواب ما تراه لا ما تسمعه. الجواب ما تراه لا ما تسمعه، وهذا العنوان له قصة، ولكن قبل أن أسوقها أقول أيها الإخوة الشباب، إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد أمرين، أحدهما أن الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وهو دين الله الحق الباقي الذي لا يقبل من أحد دينا سواه بعد بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الدين هو دين الله الحق، وهو الذي ترتفع رايته اليوم في مشارق الأرض ومغاربها على رغم أنف أعداء الدين كلهم، فهو دين الله الحق الباقي، وهو الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وأنعم به علينا أعظم نعمة. فالإسلام دين باق محفوظ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وبشرنا بأن هذا الدين سيبقى إلى آخر الزمان، وأن هذا الدين سينتشر في الكرة الأرضية حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر يعني شعر ولا مدر طين إلا دخله هذا الدين العظيم بعز عزيز أو بذل ذليل. إذن هي حقيقة كبرى نلمسها ونعلمها ونوقن بها، ونحمد الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، نحمده وهو للحمد أهل، ونشكره تبارك وتعالى على أن من علينا بنعمة الإسلام فأصبحنا مسلمين، لسنا يهودا ولا نصارى ولا وثنيين، بل حنفاء مسلمين لله تبارك وتعالى، وتلك نعمة لا يمكن لأحد أن يعرف قدرها وعظمتها. أما الأمر الثاني فهو أنه في مقابل ذلك، في مقابل ما عرفناه في القضية الأولى من أن دين الله الإسلام هو الدين الحق، إلا أننا نرى حربا موجهة إلينا نحن المسلمين، وموجهة إلى ديننا العظيم بشتى أنواع الوسائل، استخدم فيها أعداء الله وأذنابهم كل ما يملكون من قوى ووسائل إعلامية وغير إعلامية لحرب المسلمين وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا أظن أحدا منا يشك فيه، حرب عقدية بمختلف وسائل الإعلام، وأخص منها تلك الوسائل التي تأتي من فوق من خلال الزبدبات والأطلاق لتدخل قعر بيوت المسلمين المؤمنين لتشككهم في دينهم وعقيدتهم. فهي حرب عقدية، وهي حرب أيضا أخلاقية مركزة بالذات على شباب المسلمين وعلى المرأة المسلمة وعلى الأسرة المسلمة وعلى الطفل المسلم. حرب تريد أن تغير في نفوسنا معالم ما أكرمنا الله به من الإيمان والغيرة على دين الله والغيرة على محارم الله تبارك وتعالى. حرب تريد أن تنزع من نفوسنا وقلوبنا هذه الغيرة، فنرى المنكر وربما يقع فيه بعضنا ولا تتحرك فيه هذه الغيرة، لأن تلك الوسائل صارت تدق كل ليلة على وتر الفساد الأخلاقي والعري والرقص والغنى ومختلف وسائل الإفساد، ليخرج في النهاية شباب أو مجتمع نزعت منه الغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يغار، والمؤمن أيضا يغار على محارم الله حين تنتهك. وهي حرب أيضا فوق كونها عقدية وأخلاقية، هي حرب فكرية متنوعة موجهة إلى مختلف أصناف المجتمع، يريدون منا أن نتخلى عن ديننا وننحرف عنه ولو شيئا فشيئا. وأعداء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلوا ولا أن يتركوا ما هم فيه من كيد لدين الله تبارك وتعالى، لأن هذه سنة ربانية، سنة ربانية لا بد فيها من الصراع بين الحق والباطل. بل ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، واسمعوا لما يقول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. النبي الموحى إليه من عند الله جعل الله له عدوا، لأن الصراع بين الحق والباطل لا بد منه. ومن هنا فنحن لا ننتظر ولن ننتظر من أعدائنا في الشرق والغرب ومن أذنابهم من العلمانيين والحداثيين وغيرهم، لن ننتظر منهم إلا أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكوا، وهو أن يستغلوا ما أوتوا من قوى وقدر لحرب الإسلام وصرف المسلمين عن دينهم. ونحن لا ننتظر غير ذلك. لكن يبقى السؤال الكبير جدا، كيف نقف أمام هذه الحرب المتنوعة مع علمنا بالحقيقة الأولى، وهي أن دين الإسلام حق وباق ومنصور، ومن تمسك به فهو الغالب. كيف نواجه هذه الحرب المتنوعة أيها الأخوة في الله؟ إن مواجهة هذه الحرب المتنوعة احتاج منا الى امور، واحب حتى لا يتشعب بنا الكلام ان اركز على امرين، احدهما هو موضوع وعنوان هذا الدرس. اما الاول من هنا فهو ان نعلم ونوحي انه ليس من شرط انتصارنا على اعدائنا وعلى حربهم الفكرية والعقدية وغيرها، ليس من شرط ذلك أن نكون مثلهم في القوة. فلا ينبغي لقائل أن يقول من المسلمين أو الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إننا لم ننتصر على أعداء الله في الشرق والغرب حتى نكون مخترعين للأطباق والصواريخ والكمبيوتر وغيره لنكون مثل العدو حتى نحاربهم بمثل ما هم يفعلون. نحن لا ننتظر ولم نكلف بهذا، وهذا من رحمة الله بنا. أتدرون ما الذي كلفنا به؟ لم نكلف بأن نكون مثل عدونا في القوة. اسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين. يقول تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعتم من قوة. المطلوب من المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا، ولو كانت مقدرتهم العددية والعددية محدودة، لكن الواجب عليهم مع الإيمان والإخلاص أن يعدوا ويأخذوا بالأسباب المادية بما استطاعوا فقط. ونحن نعلم أنه في تاريخ المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما رأينا مواجهة بين المسلمين وأعدائهم كان المسلمون مثل عدوهم أو أكثر، بل كل معاركهم تقريبا كان المشركون فيها أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة، وكانت نتائج ذلك كله تقريبا أن الله ينصر عباده المؤمنين. إذن فنحن ونحن نشاهد هذه الوسائل ينبغي أن لا نيأس، ينبغي أن لا يصيبنا رعب من هذه الوسائل لنقول الخطر قادم، العدو مسيطر، لم يبق لنا إلا أن نستسلم له. نقول لا وألف لا، نحن مسلمون أكرمنا الله بالإسلام، إذا توكلنا عليه واعتصمنا به وأخذنا بالأسباب ولو قليلة فإن الله تبارك وتعالى ناصرنا وراد عنا كيد الكائدين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق منه قيلا وحديثا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه وتعالى موجبا على نفسه شيئا لا يجب عليه لكنه أوجبه على نفسه، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنحن إذا تمسكنا بديننا وأخذنا بما استطعنا من وسائل في الدعوة إلى الله، في رد كيد الكائدين، في تبصير الناس بدينها، في مقاومة هذا الغزو الفكري والأخلاق، في مقاومة العدو بمختلف الوسائل، متى ما أخذنا نحن المسلمين بهذا مع اعتمادنا وإخلاصنا وتوكلنا على ربنا سبحانه وتعالى، فلنعلم أن سنة الله أن الله ينصر عباده المؤمنين ولو كانوا أقل عددا وعدة من أعدائهم. القضية الثانية وهي التي جعلتها عنوانا لهذا الدرس، أقول فيها: ينبغي أن يكون جوابنا عمليا لا نظريا. وعنونت لها بعنوان: الجواب ما ترى لا ما تسمع، لأن هذا هو الذي عرفناه من تاريخ الإسلام. وهذه عبارة قالها أحد خلفاء بن العباس وهو هارون الرشيد، أحد الخلفاء الذين شوه المستشرقون والمبشرون وأذنابهم من أصحاب الروايات الخليعة جورج زيدان وغيره، الذين شوهوا تاريخ هذا الخليفة العباس هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما. هذا الرجل الخليفة أرسل إليه أحد ملوك الروم واسمه نقفور، أرسل إليه خطابا يتوعده فيه ويقول له: إنك فعلت وفعلت، وكان قبلي من هو ضعيف اما وقد اتيت انا فسافعل وافعل وافعل، يهدد المسلمين ويهدد الخليفه العباسي هارون الرشيد ويتوعده. فلما جاءه الخطاب ماذا فعل هارون الرشيد؟ هل قابل هذا الهجوم بما نسمعه اليوم من صراخ وهجوم اعلامي فقط كما نسمعه في قضيه فلسطين؟ اليهود يخططون ويفعلون، ونحن اذا تكلمنا تكلمنا بصراخ ليس وراءه شيء. ماذا فعل هارون الرشيد؟ اخذ الخطاب ومن باب الاستهتار بصاحبه كتب على ظهره، لانه لو كان مكرما لحفظ الخطاب عنده وكتب له خطابا جديدا. كتب على ظهره عباره مختصره يقول له فيها: من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مقصور كلب الروم. الجواب: ما صراه لا ما تسمعه. ثلاث كلمات. الجواب: ما تراه لا ما تسمعه. وكيف كان الجواب؟ كان الجواب تطبيقا عمليا لهذه الرساله، بان سير في يومه هذا جيشا لجبا انطلق من موطن الخلافة العباسية إلى بلاد الروم وأدب مقصور ومن وراءه. إذا جواب هارون الرشيد ما هو؟ هو الجواب العملي. نحن نقول أيها الإخوة أمام هذه الحرب الموجهة إلينا نحن المسلمين ومتخصصة في كثير من فنونها بنا نحن الشباب وبالمرأة المسلمة، أقول: ما الذي ينبغي أن يكون جوابنا؟ إن الذي يجب أن يكون عليه جواب الشباب المسلم بل وكل المسلمين هو الجواب العملي. يقول فيه بلسان الحال لا بلسان المقال، يقول فيه: يا أعداء الله، أنتم تحاربونني بكل الوسائل، جوابي جواب عملي سأزداد فيه اهتماما، جوابي جواب عملي سأزداد فيه ثقة بديني وعقيدتي، جوابي فيه جواب عملي سأحرص على الصلاة ولن أتخلف عنها أبدا، جوابي فيه جواب عملي أتعلم فيه أمور ديني لأنه أعظم دين، جوابي فيه جواب عملي ألتقي فيه بإخواني من الشباب الطيب لنتآخى ونتآزر على الاستقامة والسير على المنهاج الصحيح، جوابي فيه جواب عملي أبتعد فيه عما حرم الله عليه. تحاربونني بهذه الوسائل والأطباق، جوابي أنني أقاطعها عمليا لا أكتفي بها بالقيل والقال، وإن كنت أقول وأتكلم وأعظ الناس وأبين لهم، لكن واقع حالي هو أن جوابي هو الجواب العملي. أقاطع هذه الوسائل، أقاطع هذه الحرب الشعواء لأنتف على نفسي وديني وعقيدتي وصلاتي وأخلاقي وإخواني إخواني المسلمين من الشباب الطيب. يكون الجواب جوابا عملي، ليقول الواحد منا وهو يرى هذه الحرب الشعواء المتنوعة علينا نحن المسلمين، ليقول فيها: جوابي لكم هو ما ترونه لا ما تسمعونه، انظروني تجدوني شابا ملتزما، انظروا إلي تجدوني في المساجد أحافظ على الصلاة، انظروا إلي تجدوني معرضا عن تلك المجتمعات والأسواق التي تعج بالمفسدين، انظروني أحارب هذه الأطباق وهذه الوسائل الإعلامية المفسدة، جوابي عملي لأنني واثق بديني، واثق بربي، واثق بمنهاجي، أرجو فيه ثواب الله، أرجو بذلك السعادة والطمأنينة في الدنيا والفوز بجنات عرضها السماوات والأرض عند رب العالمين، وليس بيني وبين ذلك إلا أن تنتهي هذه الدنيا الدنية القصيرة لأرجع إلى ربي سبحانه وتعالى وما أعد فيه لعباده المؤمنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيتم أيها الإخوة كيف ينبغي أن يكون جوابنا نحن المسلمين وأخص منهم الشباب جوابا عمليا يقول فيه لكل داعية إلى الفتاة الجواب ما ترى لا ما تسمع؟ لن أقول كلاما كثيرا وإنما سأعمل كثيرا. سترى من حالي وشكلي، سترى من عباداتي وأعمالي، سترى من تصرفاتي وأخلاقي ما يدل على جوابي العملي ليكون الشاب المسلم وهو يسير بهذه الحياة فعلا شابا يجيب أعداء الله وهم في أقصى مشرق الدنيا ومغربها ليقول لهم حاربوني بكل ما شئتم، حاربوني بكل الوسائل التي أعطيتم إياها، فوالله لن تجدوا مني إلا جوابا واحدا حقا هو أنني كلما حاربتموني ازددت تمسكا وثباتا على ديني. وهذا الجواب نفسه ينبغي أن تقوله المرأة المسلمة حين يوجه الهجوم على حجابها وعلى عباءتها، حين تتنوع الوسائل التي تريد أن تخرج المرأة من عفتها وحشمتها وبيتها لتخرج مقلدة أهل الشرق والغرب من الكفار وغيره، ليكون جواب المرأة المسلمة هو يا أيها المحاربون للمرأة المسلمة، يا أيها المدعون لتحريرها وهم كاذبون، يا أيها المنوعون لوسائل حربهم لها. تقول المرأة المسلمة وهي أم وزوجة وأخت، تقول الجواب ما ترونه لا ما تسمعونه، حاربوني بكل وسائل الحلال، سيكون جوابي عملي زيادة في حجابي، زيادة في استقراري لبيتي، زيادة في توكلي على ربي وعبادتي لربي، زيادة في دعوتي إلى الله لأخواتي المسلمات أدعوهن للتمسك بدين الله تبارك وتعالى، زيادة في بعدي عن كل مهرج وكل وسيلة تريد أن تفسدني أيتها المرأة، زيادة في كل عمل صالح يقربني إلى ربي تبارك وتعالى. ويكون عنوان جوابها هو الجواب ما ترونه لا ما نسمعه. أيها الأخوة الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى هذا الجواب العملي، ولتعلموا أن هذا الجواب العملي هو الذي يضفي على القلب وعلى الجسم، يضفي عليه نور الإيمان ونور العمل الصالح والتقوى والاستقامة، يضفي عليه نور البصيرة، يضفي عليه انشراح الصدر، لأن كل من أعرض عنها وكل من سلك مسلكا من مسالك الباطل فلا بد أن تغيم عليه وتخيم على قلبه قسوة القلب وظلمته ووحشته. هذا لا شك فيه أبدا، لأن المعاصي لها ظلمة على القلب، حتى ولو رأيتم صاحبها يضحك ويكهكه وهو كأنه مسرور، لا والله إنه يضحك ويريد أن يضحك لشدة ما يجده في داخل قلبه من ظلمة ووحشة. وفي مقابل ذلك لا تجد الشاب المؤمن وهو يجاهد نفسه ويجاهد شهواته ويجاهد في طاعة ربه، إلا أنه مع المجاهدة هو قوي القلب قوي الإيمان منشرح الصدر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد وعد ما يلتجأ إليه وتوكل عليه وعمل بطاعته أنه لا يشقى لا في الدنيا ولا وتصور وعدا ربانيا أن الإنسان لا يشقى في الدنيا والآخرة. من هو؟ إنه الملتزم، إنه الشاب الملتزم، إنه الرجل الملتزم. واعلم أنك والله إذا تركت ليلة دعاك إليها صديق السوء تثمر، أنك إذا تركتها وذهبت إلى الطيبين أو نمت على خير وصليت صلاة الفجر، اعلم أيها الشاب المسلم أنك والله قد نلت فوزا عظيما، وأن رحلة أولئك إلى موطن الفساد لن يزيدهم إلا فسادا ووحشة وضلالا وانحرافا وتعقيدا في حياتهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، أن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضيقة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ترجى. أيها الإخوة في الله، السعادة هي أن نكون مؤمنين وأن نكون شجعان في التبني على الحق. ومن ثم جاء عنوان هذه الكلمة، عنوان عملي في حياة الشافعي، الجواب: يا أعداء الله، يا من تحاربوننا بكل الوسائل، بالنسبة لي أيها المسلم والشاب المسلم، الجواب هو ما ترونه لا ما تسمعونه. ستجدون مني التزاما وطاعة، لأن هذا هو الذي يريحني وهو الذي يسعدني وهو الذي يرضيني وهو الذي يرضي ربي في الدنيا والآخرة، ونعمة التجارة الرابحة بين العبد وبين ربه. أيها الإخوة، دعوني أقول لكم هذا الشيء فيما يتعلق بغلة البعد عن الله ونور الإيمان، أحدهما قديم والآخر حديث صاحبه معاصر وموجود في مدينة الليل. أما المثال القديم فهو في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته استجاب له القلة وحاربه، وكان ممن حاربه بعض أبائه، وعلى رأسه الهالك الممقوت الموصوف بالقرآن أبو لهب، نسأل الله السلامة. تبت يدا أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أغنى عنه ماله ولا نسبه ولا ما كسبه من جاه، سيصلى نارا لا تبعد. وكذلك أيضا المرأة الضالة المضلعة، نسأل الله السلامة والعافية، امرأته حمالة الحطب في جيبها حمالة. وكان أيضا ممن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابته ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبو سفيان بن حرب والد معاذ بن سفيان، لا آخر اسمه أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث كان رجلا له مكانة في القوم، شريفا نسيبا، وكان شاعرا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد، وصار أحيانا يقول الشعر في عداوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وامتدت عداوته طول العهد المكي، وحتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومجيء غزوة بدر وأحد والخمر استمر على عداه. لكن ما الذي جرى له؟ تقرب على ذلك حتى جاء صلح الحديبية، ثم نقضت قريش الصلح في قصة معروفة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحة، فكان مما أعلنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقبل على مكة أن فلانا وفلانا وفلانا وعهدا من وجده فلانا اقتلوا فلانا ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة، لأنه رجل حرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل منه صرف ولا عهد. إذا وجدتموه فاقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة، أبو سفيان هذا ضاقت به الدنيا من أولها إلى آخرها، فماذا يصنع؟ ضاقت به الدنيا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقبل على مكة بجيش عرمرم، وقريش مستسلمة ترى أنها لا تستطيع لذلك مقاومة. ماذا يصنع؟ أظلمت عليه الدنيا، أظلمت عليه الدنيا فعلا، وصار ما كان يفعله في السابق من تبجح ومسخرة في قريش وقيادة لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، صارت هذه أحلاما مزعجة بالنسبة له لأنه ينتظر العقوبة. فقيل له يا أبا سفيان لو أنك أتيت إلى محمد بن عبد الله فإنه رجل يقتل من أتاه سائبا فإنه يقتل. فكر بالأمر هل يهرب هل يذهب يمينا أو شمالا، فلم يجد له مجال إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي والرسول قد أهدر دمه؟ أي واحد يقابله سيقتل. وفعلا لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ذهب وأخذ معه ولدا له صغيرا عمره قرابة 7 سنوات لعله يشفع له إذا رأى الطفل الصغير، فأخذ معه ولده الصغير وذهب ليلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مخفيا نفسه حتى لا يعرف. فأتى إلى العباس وأخذ به العباس حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه. فقيل له يا رسول الله هذا ابن عمك أبو سفيان صاحب طاغوت من طواغيت المشركين، لم يعرف لقرابه لم يعرف لرجوله، فإنما حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة الغضب، ويا له من موقف. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة الغضب، ويا له من موقف، يا له من موقف أيها الإخوة. نعم والله إن موقف العاصي حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى له أشد ذلا من هذا الموقف. ذلك الذي سرح ومرح في معاصي الله يضحك يظن أنه على حق وعلى خير وعلى لا، لا بد من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، كل واحد منهم قد رفع بصره إلى السماء في موقف الحساب لا يدري ماذا يؤمر به، حتى إن كثيرا كل أهل المحشر يصابون بالفزع الشديد حين تذكر جهنم، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه خوفا. أقول انظروا الى ذنب ابو سفيان بن الحارث وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اعرض عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم اظلمت عليه الدنيا من اولها الى اخرها. وقال: والله والله لئن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجن أنا وولدي هذا إلى البرية حتى نهلك ونموت عطشا. وقت عليه الدنيا من أولها إلى آخرها. راقت عليه الدنيا من أولها إلى آخرها. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه الله بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففيه رحمة، فيه رحمة يأخذها من رحمة ربه سبحانه وتعالى. رحمه لما قال هذا الكلام وقبله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار من كبار المسلمين الذين تبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك كلها، ومنها معركة حديبية رضي الله عنه. أرأيتم؟ ولأنه شاعر فقد سطر تجربته في أبيات من الشعر كان ينشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي تاريخه الجاهل وما أكرمه الله به من الإيمان ونور الإسلام. يقول أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيراء أظلم ليله. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله في خيل محمد، لك المدلج الحيراء أظلم لي. صور إنسان مدلج مسافر في الليل، لا حول واحد ولا عن يمينه ولا عن شماله أحد، ثم أظلم عليه الليل، ماذا يصنع؟ لك المدلج الحيران أظلم لي. لكن ماذا يقول؟ يقول: فهذا أواني حين أهدى فأهدى. يستشر به ذلك. أتاني هاد غير نفسي، أتاني هاد غير نفسي، فدلني إلى الله من طردت كل مطرد. من هو اللي طرد كل مطرد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي طرده كل مطرد هو الذي هداه الله بسببه. تقول بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع البيت الاخير الذي يقول فيه: اتاني هاد خير نفسي فدلني الى الله من طردت كل مضرد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على كتف ابي سفيان بن الحارث ويقول له: انت الذي طردتني كل مضرد. يعني ابدلك الله تبارك وتعالى بذلك هدايه واسلاما. هذه يا أيها الإخوة صورة لإنسان ظن أنه في يوم من الأيام في القمة، وإذا به يجد ظلمة وليس له نور إلا نور الإسلام والاستقامة على منهاج الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان له بعد ذلك من الجهاد حتى مات في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا مثال. أما المثال الآخر فهو لشخص معاصر لنا يعيش الآن في مدينة الرياض، وهو من غير هذه البلاد، من بلد الصومال. هذا الرجل كان مطربا مغنيا في بلد الصومال، وبلغ في الطرب والغنى شأوا بعيدا، حتى انه كان يقيم حفلات لرئيس الصومال السابق زياد زري وأولاده ووزرائه، وصار مطربا مشهورا على مستوى الصومال من أوله إلى آخره، وكان يقيم الاحتفالات بأغلى الأثمان، فأصبح من الشباب الذين اجتمع لهم الجاه والشهرة والمال والعلاقات مع كبار القوم، واستمر على ذلك فتحا من السماء. لكن هل وجد في هذه الأشياء الراحة والسعادة؟ اسمعوا إلى بقية القصة. كان بداية أمره أن تزوج، وكانت نساء الصومال من أولهم إلى آخرهم يتمنين هذا الشاب بالصوت الجميل والمضرب المؤثر على مستوى الدولة، وتمنى كل واحدة منهم أن تكون أو أن يكون زوجا. لكنه تزوج من إحدى قريبات. يقول: فلما تزوجت كنت أظن أن هذه الفتاة التي تزوجت بها ستكون أسعد. يقول: وتم الزواج. وبعد ذلك وعيد الزواج مباشرة كنت أذهب لروحي بعض الحفلات، ثم بعد أن أكون نمت الشهرة والماء والتصفيق وكل شيء أرجع إلى عروسي وإلى بيتي لأنعم معها بذلك الرضا وتلك الشهرة. يقول: كنت إذا أقبلت عليها أنتظر منها أن تستقبلني بما أنا أسوأ وبفرح، لأنني ممكن أن كل فتاة تتمنى أن يكون هذا الشاب زوجها. ولكنها تستقبلني استقبالا طيبا، ومع ذلك لا أجد فيها هذا الفرح الذي أنا أظن أنني أعطيتها إياه بهذه الشهرة والمكانة والمال ونحو ذلك. يقول: وشيئا فشيئا إذا بأشد أنها غير مرتاحة، وليست غير مرتاحة لسبب سوى سبب شرعي، وهي أنها غير مرتاحة لهذا الأمر، فلم تزل به شيئا فشيئا حتى تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك الشهرة والمال والجاه والفضل. يا أيها الإخوة، قد يكون الواحد منا ما عنده جاه ولا عنده مال، فيقول: من أنا؟ التزمت ولا ما التزمت؟ نقول: أنت الرابح وأنت الخاسر. لكن إذا وجد نموذج مثل هذا اجتمعت له القمة التي يسعى إليها بعض الناس ويبيع دينه من أجل أن يرقى إلى الشهرة أو يرقى إلى المال أو يرقى إلى الجاه، ثم تجد مثل هذا الشخص يبيع هذه كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، إذن هو نموذج يقصر عليك الطريق. يا أيها الشاب، يا من لك طموحات، تنظر إلى لاعب بلغت شهرته الأفراح، أو فنان يحضر حفله الهروب، أو رجل مشهور تتحدث عنه الصحف ووسائل الإعلام، فتقول: يا سلام، ما أحسن هذه الشهرة. تقول لك: يا أيها الشاب المتأخر، تنعم في الأمر، هل هذا الذي اشتهر به يقربه إلى الله أم لا؟ هذا هو المكاسب الحقيقي. اختصر واختصر الطريق، اختصر الطريق لتتعلم وتأخذ العبر والدروس من هذه الحالة، اختصر الطريق لتنظر إلى غيرك وتنظر ما هي الأشياء التي تجلب فعلا السعادة الحقيقية، وما هي الأشياء التي تجلب الشقاء وغضب الجبار جل جلاله، لتكن صاحب عين بصيرة. هذا الشاب تاب إلى الله وترك الجهل، حاولوا معه حتى قبل أن يجري على الصومال ما جرى، لكنه ترك ذلك، ثم قدم إلى هذه البلاد المباركة ليعيش فيها عيشة أمنية. وفعلا جاء إلى هنا وهو في الرياض اليوم ومعه خمسة أولاد، أربع بنات أظن وولد ظني، ويسكن في بيت صغير وأحواله الله أعلم بها، الرجل فقير كما أعلم بشأنه، لكنه يقول لي بالحرف الواحد: والله إني في سعادة، الحمد لله. يقول: أنا الحمد لله في سعادة ليس فيها أحد. اثنان من أولادي حفظا القرآن الكريم كاملا، وثلاثة منهم الآن في طريقهم إلى حفظ، وكما قلت لكم يعيش حياة متواضعة ويتكلم يقول: والله إنني في قمة السعادة والحمد لله. ومع ذلك هل مثل هذا ليس عليه ضغوط نفسية؟ لا، ابتلاء وامتحان. يقول: أحيانا يأتيني الشيطان فيذكرني بما كان به من جهل. وطبعا الشيطان حريص على كل إنسان، وبالأخص على مثل هذا، خاصة لما يجد الشيطان حججا وتاريخا يحييه كما يحيي لأصحاب المعاصي. يأتي الشاب الذي ذهب إلى الله، سيأتي الشيطان يقول: تذكر الساعة الفلانية، تذكر كذا، تذكر كذا. نعوذ بالله. فلا بد أن يزيل هذه الوسوسة بسرعة ويصرفها بسرعة، ويتقي الله سبحانه وتعالى ويعود إلى ربه ويبادر إلى العمل الصالح. أما أن ينساق مع الوسوسة من شياطين الإنس وشياطين الجن فهي مزالك. يقول لهذا الرجل: فأحيانا تأتيني الوسوسة تذكرني بالمال، أنا رفقيك، تذكرني بالجاه لما كان رئيس الجمهورية وأولاده يتصلون عليه. لم من الناس يتصل عليه رئيس الجمهورية وأولاده والوزراء وغيره؟ والإنس وشياطين الجن فهي من ذلك. يقول لهذا الرجل: فأحيانا تأتيني الوسوسة تذكرني بالمال، أنا رفقيك، تذكرني بالجاه لما كان رئيس الجمهورية وأولاده يتصلون عليه. لم من الناس يتصل عليه رئيس الجمهورية وأولاده والوزراء وغيره؟ يقول: أتذكر. يقول: وفقه الله وثبتنا وإياه وإياكم جميعا. يقول: فكلما كثرت الوساوس أين أذهب؟ هل تدرون أين أذهب؟ يقول: أذهب لأقرأ قصة مصعب بن عمير. تعرفون قصة مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير ذلك الشاب الذي كان أفرح شباب، فلما أسلم حرمته أمه وأهله المال فصار فقيرا جدا، وهاجر داعية إلى الله، أول داعية إلى المدينة النبوية، تعرفون هذا، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد لم يجدوا له كفنا، وجدوا له حلة قصيرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رجله. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وقف أمامه ما قد رأيت، وليس هناك شاب أترف من هذا الشاب في مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر بأن يغطى بها رأسه وأن يضع على رجليه. يقول هذا الرجل: وصلى الله يثبتني وإياكم وإياه. يقول: إذا تذكر، إذا جاءتني الوساوس ذهبت إلى قصة مصعب بن عمير، فأعطتني درس. هذا مصعب بن عمير ترك الدنيا من أولها إلى آخرها، لكن ماذا بقي لمصعب بن عمير؟ بقي له أنه صحابي جليل، أنه الداعية الأول إلى المدينة، أنه الشهيد في سبيل الله الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه وأنه. لكن تعال إلى أهل الفساد في الأرض، ماذا جرى بعد أن انتهت الشهرة وانتهى المال وغيره؟ ماذا بقي لهم؟ لم يبقى لهم إلا التاريخ الأسود يصفره، والذنوب والأوزار، لأنه إذا عمل ذنبا انتشر هذا الذنب فعليه وزره ووزر من عمل به لا يوم القيامة. المطرب أو المغني أو غيره الذي يأتي بكلمات مبتذلة فيها دعوة إلى الفحش والتفحش، ثم بعد ذلك تحفظ هذه الأغنية، كل من تأثر بها وظن عليه وزره إلى يوم القيامة. انظروا إلى تاريخ وتاريخ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا. إذن أيها الإخوة، ينبغي أن يكون جوابنا ونحن نواجه هذه التحديات المتنوعة وعلى رأسها التحديات الفكرية والعقلية والأخلاقية الموجهة إلينا نحن الشباب، أن يكون جوابنا هو: نقول لهم الجواب ما ترى لا تسمع. وقد عرفتم وعرفتم تفاصيل هذه الكلمة، أنه الجواب العملي الذي يجيب به الملتزم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.